أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أفرأيتم اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أقسم الرب لا إله إلا هو بالنجم، إذا هوى إذا غاب. النجم يختلف عن الكوكب، النجم كالشمس، الشمس أحد النجوم، والفرق بينهما أن النجم يشتعل ويتوهج، وقد يستمر وقد ينضب، يختفي، يعني يحترق 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 آلاف السنين أو مئات ألوف السنين، ثم يحترق ثم ينضب، ويرجع من جسم هائل ضخم كالشمس إلى ذرة لا ترى بالعين المجردة. فسبحان الله الذي أعطى كل شيء خلقه فهدى. أما الكوكب فإنه يعكس كالمرآة ضوء النجم، فالقمر مثل الكوكب، القمر لا يضيء كما يظن بعض العامة، يقول قرأت في ضوء القمر وهو يضمر أن القمر ربما أضاء بنفسه، كلا، القمر جسم معتم مظلم، ولكن تضرب الشمس عليه فيعكس ضوءه للأرض، ولذلك الكسوف كيف يكون؟ الكسوف يكون بأن تتوسط الأرض بين الشمس وبين القمر، فتريد أن تضرب الشمس على القمر فتحجبها الأرض، فيتبين لك في القمر اختفاء جسمه جزئيا أو كليا بحسب الزاوية التي كان عليها مدار الأرض. فهذا هو الكسوف الذي يخوف الله به عباده ليرجعوا إليه ويتوبوا إليه، يذكر به الساعة سبحانه وقيام القيامة فجأة. وذلك كما في صحيح البخاري لما ظهر الكسوف خرج النبي يجر رداءه فزعا أن تكون الساعة قامت، لأن الساعة تأتي فجأة وانت في حياتك العملية قد تأكل تقوم الساعة. فهذه آية يخوف الله بها عباده. وأما الشمس وكسوفها فإن القمر حينئذ يتوسط بين الشمس وبين الأرض، فينحجب تنحجب بعض أشعة الشمس فيكون التخويف. وما حدث الكسوف في زمن النبي إلا مرة واحدة، كسفت الشمس ووافق موت إبراهيم، فقال النبي إن القمر والشمس لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فالمقصود أن الشمس نجم، ولكنه عند المفسرين لما قال والنجم أقسم بالنجم قيل هو الثريا، إذا هوى إذا غاب، أقسم الله بالنجم ولا يقسم إلا بعظيم. فإن الله في آية أخرى قال فلا أقسم بمواقع النجوم، إذن أقسم بالنجم وأقسم بمواقعها. نقول بين كل نجم ونجم مسافات هائلة عظيمة قد تصل إلى 50 مليون سنة حتى تصل النجم الثاني من الأرض إلى بعض النجوم، 50 مليون سنة. يعني من هنا للطائف كم نمشي؟ كم يوم بمسيرة الإبل؟ يعني خذت أنت الآن إبل إلى مكة، تمشي بالإبل إلى مكة كم تصل؟ يوم، يوم وليلة. طيب من هنا للطائف يومين، من المدينة لمكة في أيام زمن النبي مثلا كان إبل من مدينة مكة 10 أيام. طيب من الطائف للرياض أو من جدة للرياض نحو 20 أو 25 يوم. طيب بين الأرض وبين ذلك النجم 50 مليون سنة حتى تصل إلى النجم، مسيرة 50 مليون سنة، مواقع عظيمة جدا. ومع ذلك أهل العالم السفلي وهم البشر غائبون عن العالم العلوي وما يجري فيه من حركات سماوية، وهي تدعو للخشية من الله وتعظيمه ومحبته لا إله إلا هو. فأقسم الله بأمر عظيم وهو بأن رسوله الذي أرسله وهو محمد وهو آخر المرسلين ما ظل في تبليغه الدعوة التي قال أو ذكر لهم أنها من الله أو أن الله أرسله بالتوحيد والهدى ودين الحق، فما ظل عندما دعاكم بالقرآن وما غوى، ما ظل عن طريق الهداية وما غوى، وهو الغي هو ملابس الجهل أو ما كان من الجهل من اعتقاد فاسد، وما ينطق يعني بما يأتيكم به من القرآن عن الهوى من هوى نفسه. إذا كنتم تزعمون أن هذا الكلام من عند النبي وهو نفسه فأتوا أنتم بسورة من مثله بهواكم، ما تستطيعوا، فأجمعوا هواكم ورأيكم فأتوا بمثله. لذلك الله تحداهم فقال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وما ينطق به النبي إما قرآن أو سنة، فلم يغوي في نطقه بالقرآن ولا في السنة، لأنه وحي يوحى. حتى السنة وحي، حتى السنة وحي، لأنه قال ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، فدل هذا على الاحتجاج بالسنة، لأنه كان ينطق إما بسنة أو قرآن، قال ما ينطق عن الهوى. وفي آية أخرى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، أي كذب علينا، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فكان ينبغي إذا كان ذلك كذلك أن يتبع، لأنه ما أتى بالدين من عنده، من الله الذي خلق فسوى وأعطى كل شيء خلقه فهدى، فيجب على من سمع دعوته أن يتبعه حتى لو مات. في عصرنا هذا بيننا وبين الرسول 1400 سنة وزيادة، 38 سنة، فيجب على من سمع دعوته المبلغة من أهل العلم في المساجد وتصانيفهم في الكتب في المكتبات والرسائل العلمية فيما يبلغونه عن النبي الأمي أن يطيعوه ويهتدوا بهدايته، لأنه بعث بالهدى ودين الحق ولا ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى. قال إنه يعني ما هو إلا وحي يوحى أوحي إليه. قال حسان عطية كان جبريل ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن، والوحي الإخفاء، الإعلام بخفاء، ما هذا معنى وحي. والنبي كان يوحى إليه بأحد الطرق الآتية، إما أن يرى رؤيه أول ما بدأ به فتأتي كما تقول عائشة كما في صحيح البخاري مثل فلق الصبح، ورؤي الأنبياء حق، لقد صدق الله النبي الرؤيا لتدخلن المسجد الحرام ودخلوه، فكان يرى الرؤيا فتأتي مثل فلق الصبح اللهم صل عليه. أو أحيانا يأتيه رجل يكلمه مثل جبريل يأتي على صورة دحية الكلبي، وهذا من أخفه عليه، لكن في نوع من الوحي كان ثقيل على النبي شديد، ابتلاه الله به، وهو كما جاء في صحيح البخاري أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت. فإذا نزل عليه هذا النوع من الوحي ترى سبحان الله، لو كنت معه ونظرت إلى وجهه الشريف الذي يتلألأ كالبدر مشربا بالحمرة، لو نظرت إليه لرأيته وهو يوحى إليه يتفصد جبينه عرقا في أشد البرد، برد المدينة من أشد البرد في العالم. قال لي إنسان اغتسلت من أهل المدينة، اغتسلت مرة من غير سخان، فسنين أعاني من مرض بسبب اغتسالي في ذلك البرد، المقصود برد المدينة. ففي برد المدينة المعروف بشدته إذا أوحي إليه بهذا النوع من الوحي تنظر إليه اللهم صل عليه، وإذا جبينه تصفد عرق، يعني يصبح في داخل جسمه حرارة تستدعي خروج العرق الشديد الكثير. وشبهه بالجرس، ليس لأن الجرس حلال، الجرس لا يجوز اقتناؤه ولا إدخاله البيت، لحديث مسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جرس، فلا ينبغي أن تأتي لعبة أطفال فيها جرس، والجرس هو الناقوس كما يقول ابن حجر الذي فيه لسان يضرب ذات اليمين ذات الشمال فيسمع له صلصلة، وليس الجرس هو مثل الجوال هذا النغم الإلكتروني تتقطع، هذا ما يسمى جرس، الجرس هو هذا التعريف. هذا الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس، وقد بلغت أحد مدارس تحفيظ القرآن هذا الحديث فغيروا جرسهم إلى صوت العصافير، إن كان عندهم ناقوس هكذا يضرب الصلصلة من أعلاه فيرن. فكلمت مدير المدرسة وأرسلت له بالحديث فغيروا كل ما عندهم من الأجراس هذه أو الجرس إلى صوت العصافير. قال ابن حجر وإنما كان مقصود النبي بالتشبيه بصوت الجرس هو الاشتراك في الشدة في صوت الصلصلة وليس في النغم أو إنما في الشدة. ويعتري النبي أحوال إذا جاءه الوحي على هذه الصورة، يحمر وجهه ويتفصد عرقا ويثقل جسده حتى يقول بعضهم لو كان فخذ النبي على فخذي كأن بعير برك علي عندما ينزل عن الوحي، تكاد إيش فخذي أن ترض من شدة الوزن أو قوة الوزن أو الثقل عندما ينزل عليه النبي الوحي. قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ومع هذه الأحوال تعتري النبي وقت الوحي وهذه الشدة، فتجد بعض أهل الجهل يستخفون بهذا الوحي من السنن فيتهاونون بالسنن ويتهاونون حتى بالفرائض، نسأل الله العافية. وإنما سنن الفرائض وحي نزل عن النبي من الله. ويدل على أن السنة وحي داخل في قوله تعالى إنه إلا وحي يوحى، ويدخل في ذلك السنة أيضا، وأنه وحي لأنه قال ما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى، يدل عليه ما رواه البخاري في صحيحه من حديث يعلى بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب يا عمر هل تستطيع أن تريني رسول الله حين يوحى إليه؟ قال فبينما النبي بالجعرانة إذ جاء سائل يسأل عن العمرة فقال يا رسول الله كيف يصنع من أهل بعمرة وهو لابس جبته متضمخ بالطيب؟ فهنا شعر عمر أن النبي بدأ يوحى إليه ليبلغ الجواب، لأن النبي إذا سئل مسألة ما يعرفها ما كان يجيب كما يفعل بعض من لا علم له اليوم، يتسارع الإجابة وهو غير متأكد من المسألة فقط لكي لا يقال عنه جاهل. أما النبي مع أنه أعلم الخلق مع ذلك إذا سئل عن مسألة الوحي ما بلغوا حكمها يسكت حتى ينزل عليه الوحي، ولو تأخر 3 أيام ولو تأخر 3 أيام ولو تأخر 15 يوم ولو تأخر. ذلك كان الخطيب البغدادي والذي قال عنه ابن نقطة كل من جاء بعد الخطيب من العلماء فهم عيال عليه في العلم، فمع علمه الواسع هذا كان يأتيه السائل أحيانا فيكتب سؤاله ولا يكون عنده إجابة له فيدخل مكتبته 3 أيام يدرس. أما النبي لا يحتاج إلى 3 دراسة لأنه ينزل على الوحي مباشرة ثم يجيب السائل. فقال عمر أو قال أشار إلى يعلى بن أمية أن إذا أردت أن ترى الرسول حين يوحى إليه فتعال، فتنبه يعلى فجاء وكله أمل ورجاء أن يرى الرسول حين يوحى إليه. كيف يعتريه من الأحوال؟ فلما وصل إلى رسول الله وجد وجهه مخمر بثوب، مغطى بثوب وجهه مغطى. فهنا يعلى لم يرى أن هذا تطفل غير شرعي لأنه سينقل الأمة، فمكنه الرب. وإلا فإن عروة لما كان الرجل المشرك يمد يده إلى لحية النبي يضربها أو المغيرة بقبيعة السيف، لا تمد يدك على رسول الله شيء ما أذن لك به، فلما يمد يده على الرسول يمسك لحيته ويتفاهم معه يضربه لتبقى هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويكتشف بعض الملوك إذا الواحد من الشعب يبي يستروح ينزل هيبته أيها الملك وبيحط يده عليه تلقى بعض العسكر يبعدونه لتبقى هيبة الملك. المقصود لكن لما مد يده يعلى فكشف الغطاء عن وجه رسول الله وحيوها إليه، كل الصحابة سكتوا بما فيهم عمر، مع أنه كان أشد الناس مدافع عن النبي، هو الوحيد كان أول ما يغلط أحد في مجلس النبي غلط يقلل مهيبة النبي، يقول أضرب عنق يا رسول الله عمر بن الخطاب، ومع ذلك ترك يعلى يمسك الثوب ويرفعه، ولم يقل له عمر ارخي يديك لا تمدها على ثوب رسول الله. لما؟ ما الحكمة؟ لكي ينقل الأمة حقيقة وجه الرسول، إيش يعتريها هذا الوحي، فتستفيد الأمة أنه كان يعاني ثقل، فعندما تتلقى الوحي في درس مثل هذا يصيروا مهتمين أيضا هم. النبي كان ينزل عليه الوحي كان كله خشوع وكله ثقل، فحينما تلقى الأمة الدرس حضروا درس علمي يتذكروا كيف الوحي نزل عليه، فيهتموا عند السماع للدرس، على غير بعض الناس يمسك جواله من أول الدرس إلى آخره أو يكلم صاحبه. فهمنا جبريل بهذه الحكاية بهذه الطريقة الله عن طريق رسوله لم يعتري الوحي الاهتمام عند سماع العلم. فحينئذ لما كشف من يعلى وجه رسول الله وجده محمر يغط في الوحي وهو يوحى إليه محمر، لأنه كان أبيض النبي، فالإحمرار إيش يظهر عليه ويغط، يسمع له صوت كغطيط النائم، النائم معروف النائم إذا قدرت منه يستقر صوته ويصير شيء من المد، يعني صوت نفسك وأنت مستيقظ كيف، فإذا نمت يطول إيش النفس. فلما سرع النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي بالجواب عن السؤال، فدل أن السنة تنزل عليه كانت وحيا كما ينزل القرآن، فقال أين السائل العمرة، يعني جاءني الجواب الآن من الله، كيف يفعل الذي يقول لبيك عمرة وهو لابس مخيط، إيش عليه دم ولا إيش عليه، يعني أحرم كما يفعل البعض جاهلا أو ناسيا أو متعمدا يلبس المخيط، نسأل الله الهداية للجميع. فناداه الرسول فقال صلى الله عليه وسلم انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر خروق ثلاثا واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك، ولم يأمره بدم، فأخذ أن الجاهل والناسي في العمرة والإحرام ليس عليه كفارة إلا أن يكون متعمد، كعب بن عجرة كان متعمد فحلق رأسه ولو كان لمرض فإن عليه كفارة إطعام 6 مساكين كل مسكين نص ساعة أو 3 أيام أو ذبح شاة. فاستفدنا من هذا الحديث أن السنة مثل القرآن يوحى بها للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه ما ينطق عن الهوى، فلا يجوز التهاون بالسنن أو جحدها أو نفيها بالعقل، لأن ذلك معناه الكفر بالله، كما قال البربهاري في شرح السنة، والتكذيب بالآثار كفر بالواحد يعني القهار، فلا يجوز نكذب بالسنة إذا عرف صحتها، إذا عرفت صحتها فلا يجوز التكذيب بها، بل يجب أن يؤمن بها كما يؤمن بالقرآن. قال علمه يعني إياه هذا الوحي ملك، من هو؟ صفته أنه شديد القوة، من هو؟ جبريل ذو مرة أي قوة وشدة أو منظر حسن. فاستوى استقر وهو بالأفق الأعلى، نعم فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم بحراء وقد سد الأفق، لا إله إلا الله، وهو بالأفق الأعلى قيل أفق الشمس. ثم دنا قرب منه فتدلى، زاد في القرب فكان منه قاب قوسين أو أدنى من ذلك، فأوحى يعني الله إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، واختلف العلماء في رؤية الرسول ربه، فمنهم كعائشة كانت تنفي أنه رآها بعينه، فقالت من قال أن النبي رأى الله بعينه فقد إيش أعظم الفرية. وقد جاءت روايتان ابن عباس، رواية أنه رآه بعينه ورواية أنه رآه بقلبه، وأصح شيء في ذلك أنه رآه بقلبه، لأن النبي نفى عن نفسه رؤية ربه ليلة المعراج، فكيف يؤخذ بالموقوف ويترك المرفوع؟ فقد خرج مسلم في صحيح من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، فبهره أو بهر بالنور وهو الحجب التي بينه الله بين خلقه، التي لو أزيلت لأحرقت سبحات وجهي ما امتد إليه بصره من خلقه. وفي رواية رأيت نورا، أما هو يعني لم أراه. فيجمع بين هذا الحديث والآية وكلام الصحابة أنه رآه بقلبه، وذلك لأن النبي في حديث آخر كما في صحيح مسلم بل في مسند أحمد قال في قصة الدجال وظهوره وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وقال لموسى لن تراني، فالرب يرى في الآخرة كما يرى القمر ليلة تمامه لمن المؤمنين، ويحجب عن الكافرين في العرصات إلى علو ويرى في الجنة. أما في الدنيا فهذه الميزة التي فضحت الدجال وأنه ليس بربنا، فقد قال النبي ليس بربكم يعني الدجال، ربكم الله، لأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فإذا متم وكنتم على الإيمان رأيتموه في يوم القيامة. قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، سبحان الله، فهذا المعراج منة الله على نبيه، رأى فيها في تلك الليلة آيات عظيمة كذب بها المشركون وآمن بها المؤمنون وزادوا إيمانا،